الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في حديث جبريل المشهور في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن مراتب الدين، ووقفنا عند قوله: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعلمنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: وتقيم الصلاة. هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو أعظم أركان الإسلام العملية وأعظم الأركان بعد الشهادتين، هي إقامة الصلاة. إقامة الصلاة أي فعلها كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي أن تصليها بأركانها وشروطها وواجباتها، وأن تؤدى في أوقاتها، وألا يختل شيء من ذلك في فعلها. نعم، فليس المطلوب هو مجرد أداء الصلاة، وإنما المطلوب هو إقامتها. ولهذا الله عز وجل في كثير من الآيات أمر بإقامة الصلاة: وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة، وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمر الله عز وجل بإقامتها. أما مجرد الأداء أنك تصليها لكن من غير تدبر ولا خشوع ولا حضور قلب، بخلاف إقامتها فإن فيها معنى زائد على مجرد الأداء. والصلاة هي العبادة، أو في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة في الشرع. والصلاة المفروضة خمس صلوات في كل يوم وليلة، وكانت أول ما فرضت 50 صلاة لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فرض الله عز وجل عليه 50 صلاة. فلما مر على موسى سأله فأخبره بذلك، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فسأل ربك التخفيف. فما زال يسأل الله عز وجل التخفيف حتى فرضت 5 صلوات، 5 صلوات في كل يوم وليلة، كما في حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. هذه 5 صلوات تعتبر من الفرائض المتحتمة، بل هي كما سمعنا من أعظم أركان الإسلام. من أخل بها أخل بإسلامه. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ليس له حظ في الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: ما بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. فإقامة الصلاة من الواجبات العظيمة، التي يجب على المسلم أن يؤديها وأن يحافظ عليها. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. والصلاة إذا تركها الإنسان جحودا جاحدا لوجوبها فهذا كافر باتفاق العلماء، كافر باتفاق العلماء. وأما إن تركها تكاسلا ففيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يكفر ويعتبر فاسقا وعاصيا كجمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى كفره للأدلة الدالة على ذلك كما سمعنا بعضا منها، وهذا القول أقرب إلى الصواب أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. قال: وتؤتي الزكاة. الزكاة في اللغة النماء والطهارة، وفي الشرع هو إخراج مال معلوم بشرائط معلومة إلى أناس مخصوصين، فالزكاة إخراج جزء معلوم من المال بشروط مخصوصة خصها الشرع وتعطى لأناس مخصوصين. فالذي عنده مال يجب فيه الزكاة سواء كان من بهيمة الأنعام كالإبل أو البقر أو الغنم، أو كان من الأثمان كالذهب والفضة، أو كان من الزروع كالبر، وكذلك أيضا الشعير، أو من الثمار كالتمر والزبيب، فيجب عليه إخراج الزكاة من هذه الأموال. والواجب في الثمن في أثمان الذهب والفضة ربع العشر، وكذلك أيضا يجب في الزروع والثمار العشر إن كانت مما يسقى بالأمطار وبالسيول، وإن كانت مما يسقى بالنواضح والآبار وما فيه مشقة فنصف العشر، وهكذا أيضا في الإبل والبقر والغنم على الأنصاب التي حدها الشرع، إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاء، والغنم إذا بلغت 40 ففيها شاء، والبقر إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة. فهذه الزكاة فريضة واجبة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله، قرينة الصلاة في كتاب الله. كثيرا ما يقرن الله عز وجل ذكر الزكاة مع الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهي قرينتها في كتاب الله، وهذا يدل على كذلك أهميتها وعظيم شأنها. وتارك الزكاة إن كان جحودا فهو كافر باتفاق أهل العلم، وإن تركها بخلا فهو على الصحيح لا يكفر، لكنه يعتبر عاصيا وفاسقا، يعتبر عاصيا وفاسقا. ويدل على عدم كفره حديث أبي هريرة في الصحيحين في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بعذاب مانع الزكاة، أخبر أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر مانع الزكاة في الإبل والبقر والغنم، ثم أخبر بأنه يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل أنه لا يكفر، إذ لو كان كافرا فإنه لا وجه لذكر أنه يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا معناه أنه تحت مشيئة الله، أنه تحت مشيئة الله، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مسلما، لكنه يكون عاصيا وفاسقا بترك هذه الفريضة. قال: وتصوم رمضان. هذا الركن الثالث من أركان الإسلام صيام رمضان. صيام رمضان أي شهر رمضان الذي فرض الله عز وجل صيامه. والصيام لغة الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام وفرائضه كذلك العظام. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهكذا أيضا صيام رمضان كما ذكرنا في الزكاة، إن تركها جحودا كفر، وإن تركه تكاسلا فهو ماذا؟ عاص فاسق. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج البيت. والحج هو القصد، الحج القصد إلى معظم، وحج البيت هو القصد إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج تعبدا لله بشروط مخصوصة أو كيفية مخصوصة. والحج أيضا من أركان الإسلام ومن الواجبات والفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن الحج مقيد بالاستطاعة، مقيد بالاستطاعة، من كان مستطيعا، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة، وكذلك أيضا مع القدرة البدنية، وكذلك وجود المحرم للمرأة. فإذا توفرت هذه الشروط وجب الحج على الإنسان، وإن كان غير متوفر فيه فهو غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. ووجوب الحج يجب في العمر مرة واحدة، في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالشاهد أن قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، معنى من حج مرة واحدة أتى بالواجب. ولما سأل السائل: أفي كل عام؟ كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لو قال نعم لصار الحج واجبا في كل عام، ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة على المسلمين. الآن مع كون الحج لا يجب إلا في العمر مرة، ومع ذلك كم تمر من السنين على الإنسان وهو لا يستطيع أن يحج. وهكذا أيضا من يستطيع الحج، انظر كم من الزحام وكم من الآلاف والملايين التي تجتمع من المسلمين في أداء هذه الفريضة. فلو كان الحج يجب على المسلمين جميعا كيف سيسعهم ذاك المكان؟ ولا تسأل عن الشر والمفاسد ليست تقع بسبب اجتماعهم في ذلك المكان. فكان من حكمة الله جل وعلا أن الحج لم يفرض إلا في العمر مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب، فهو مستحب على جهة النفل. وانظروا إلى هذه الأركان الخمسة، ذكرت على هذا الترتيب بذكر الأهم فالأهم، فأعظم أركان الإسلام الشهادتين فبدأ بها، ولأنه لا تصح بقية الأركان إلا بالتوحيد. يعني لو أن الإنسان أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وهو مشرك بالله، عنده خلل في عقيدته وفي توحيده، يصرف العبادة لغير الله ويعتقد النفع والضر في غير الله، ما نفعته هذه الأعمال، ما نفعته هذه الأعمال. إذن فالتوحيد أولا ومقدما على سائر هذه الفرائض، ثم بعدها الصلاة. الصلاة أولا التوحيد مع كونه مقدما وهو أوجب الواجبات، فهو أيضا مما لا يعذر الإنسان في تركه، ولا يمكن للإنسان أن يترك التوحيد، مع يجب عليه أن يحقق الشهادتين. ثم بعدها الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام العملية، وهي مما يجب على الإنسان في كل يوم وليلة، مما يجب على الإنسان في كل يوم وليلة. ثم بعدها أداء الزكاة، وهي لا تجب إلا على من ملك مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، من ملك مالا بلغ النصاب، لأن الزكاة من شروطها أن يبلغ المال النصاب المحدد في الشرع، وأن يحول عليه الحول أي تدور عليه السنة، وهنا يجب إخراج الزكاة من هذا المال. ولا شك أن من يملك ماذا الزكاة أو وجوب الزكاة في ماله ليس جميع المسلمين، بخلاف الصلاة فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة. ثم بعدها صيام رمضان، وهو من الواجبات التي لا تجب في السنة إلا مرة، لا تجب في السنة إلا مرة، فإن شهر رمضان يعود في كل سنة مرة. ثم بعدها الحج، وهي لا تجب إلا في العمر مرة. فكان ذكرها ماذا على هذا الترتيب، بدأ بالأهم فالأهم. قال صدقت، أي قال السائل للنبي عليه الصلاة والسلام صدقت، فعجب الصحابة، عجبنا له يسأله ويصدقه. ووجه العجب كيف يسأل ويصدقه، هذا معناه أنه يعرف الجواب، معناه أنه يعرف الجواب. الذي يسأل وهو لا يعرف الجواب، إذا سمع الجواب يقول للمجيب أحسنت، يقول له أحسنت جزاك الله خير، لكن قوله صدقت معناه أن الجواب معلوم لديه. فتعجب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من ذلك. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان في اللغة التصديق أو التصديق مع الإقرار، وفي الشرع هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم، هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول اللسان، ويشمل القول الواجب والمستحب، الواجب كالشهادتين، كالشهادتين وما يجب قراءته في الصلاة، والمستحب غير ذلك من الأذكار والأدعية ونحو ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. واعتقاد الجنان أي اعتقاد القلب، اعتقاد القلب بهذا الإيمان، وكذلك التصديق والإقرار بأركان الإيمان التي سيأتي ذكرها، وأيضا اعتقاد ما تنطقه بلسانك من توحيد الله جل وعلا والإقرار له بالشهادة أو الإقرار بشهادة التوحيد مع اعتقاد القلب ذلك، وأيضا عمل الجوارح والأركان وهو ثمرة هذا الإيمان ونتائج هذا الإيمان بما يظهر في الجوارح من عمل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك من الأعمال والطاعات الواجبة والمستحبة. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والأدلة في ذلك كثيرة، وكل دليل دل على زيادة الإيمان فهو دليل على نقصان الإيمان. وهكذا أيضا يدخل في عمل اللسان أو قول اللسان قول القلب وهو الاعتقاد كما قلنا، وعمل القلب وهي أعمال القلوب كالخوف والخشية والرهبة والإنابة والتوكل إلى آخره من أعمال القلوب. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. وذكر أركان الإيمان الستة. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فأخبره بأركان الإيمان الستة التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. أولا: الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله وأن الله عز وجل حي موجود، فمن أنكر ذلك فهو كافر. من أنكر وجود الله فهو ماذا؟ كافر. والأمر الثاني: الإيمان بربوبية الله، الإيمان بربوبية الله وأن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير والمصرف في هذا الكون. والأمر الثالث: الإيمان بألوهية الله، وهو الإيمان بأن الله عز وجل هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده دون من سواه. والأمر الرابع هو الإيمان بأسماء الله وصفاته واعتقاد وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. هذا الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. والملائكة خلق خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم لطاعته وللقيام بالمهام التي وكلهم الله سبحانه وتعالى بها، وهم كثر لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، ثم لا يعودون. فالملائكة ماذا؟ كثير. والإيمان بهم ماذا؟ أن نؤمن بوجودهم وأنهم موجودون وخلقهم الله عز وجل ووكلهم الله سبحانه وتعالى بأعمال، وأيضا هم موكلون ومأمورون بطاعة الله وعدم معصيته، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بهم إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المفصل هو الإيمان بمن أخبر الله سبحانه وتعالى منهم، الإيمان بمن أخبر الله عز وجل منهم ومن سمى ربنا جل وعلا من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت و خازن النار مالك وخازن الجنة، وهكذا كذلك أيضا منكر ونكير اللذان يسألان العبد في قبره. والإيمان المجمل الإيمان بجميع الملائكة وبغيرهم من الملائكة. طيب، قال وكتبه، هذا الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، وأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، أنزل كتبا على رسله. هذه الكتب نؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى بها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن، هذه الكتب التي سمى الله جل وعلا الزبور أنزل على داود، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم وموسى، فإن كانت التوراة فهي يعني مكررة، وإن كان غيرها فتكون زائدة في العدد، وآخرها القرآن الكريم وهو الناسخ لجميع الكتب السابقة، وأعظم هذه الكتب وهي المعجزة الباقية ما بقيت الدنيا. وكذلك أيضا نؤمن بغيرها من الكتب على جهة الإجمال، على جهة الإجمال. كذلك أيضا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وهو الركن ماذا الرابع، الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول، والرسول من أوحى، هو ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، ذكر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. والرسل كذلك أيضا كثر، جاء في حديث أنهم أكثر من 300 رسول، أنهم أكثر من 300 رسول. والإيمان بهم كذلك على قسمين ونوعين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل أن تؤمن بجميع الرسل من سمى الله عز وجل منهم ومن لم يسم منهم، نؤمن بأن هناك رسلا أرسلهم الله سبحانه وتعالى يدعون إلى الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك قول الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمن الرسل من قص الله عز وجل خبرهم كما أخبرنا جل وعلا في القرآن، ومنهم من لم يذكرهم الله ولم يقصص على نبيه عليه الصلاة والسلام خبرهم، فنؤمن بهم جميعا، نؤمن بهم جميعا. وإيمان مفصل أي بمن سمى الله سبحانه وتعالى منهم. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن 25 رسولا في جمعوا في قول القائل في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ذكر الله عز وجل منهم 18 في قوله تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه في سورة الأنعام، وذكر 7 البقية في غيرها من المواضع. فهؤلاء 25 نبيا ذكرهم الله عز وجل في القرآن. نؤمن بهؤلاء الرسل على جهة التفصيل بأسمائهم وأيضا نؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. قال: واليوم الآخر. هذا الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، يعني أن تؤمن بأن هناك يوما يجمع الله عز وجل فيه الخلق جميعا، ويحيي الله سبحانه وتعالى فيه الأموات ويجمعهم بعد أن صاروا رميما وترابا، ويحييهم الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ويعيدهم كما كانوا أحياء قبل موتهم، وهو الإيمان بالبعث والنشور. وأيضا يتضمن الإيمان بكل ما يتعلق باليوم الآخر، ومنه أيضا عذاب القبر ونعيمه، وهكذا أيضا الجنة والنار إلى آخر ذلك مما يتعلق باليوم الآخر. وإن كان الأصل في اليوم الآخر هو ما يتعلق بيوم القيامة من البعث والنشور وإحياء الأموات بعد موتهم، فالإيمان بذلك من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الواجب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، أن يؤمن بها. فمن أنكر، من أنكر اليوم الآخر قال ليس هناك بعث ولا نشور ولا إحياء للأموات بعد موته فهو كافر، فهو كافر، كقول منكري البعث من المشركين والكافرين. وأما من قال بأن الله عز وجل يحيي الأموات بعد موتهم ولكن الأرواح لا ترجع إلى الأجساد التي كانت في الدنيا وإنما إلى أجساد ماذا أخر، فهذا مبتدع فاسق، هذا مبتدع فاسق. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن تؤمن أن كل شيء هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، الخير والشر، الخير والشر كله بقضاء الله وقدره. والله عز وجل يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول الله: خالق كل شيء. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فكل شيء فهو بقضاء الله وقدره، الخير والشر، لكن الشر ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وأما فعله ومباشرة فعله هذا من فعل العبد، هذا من فعل العبد ومن فعل المخلوق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: والشر ليس إليك، يعني ليس من فعلك، ليس من فعلك الشر، وإن كان هو من خلق الله، لكن ليس في خلق الله شر، ليس في خلق الله شر محض، بل خلق الله عز وجل وأفعاله كلها ماذا؟ خير ولها حكمة. حتى خلق الله عز وجل للشيطان وللنار كلها لها حكمة، كلها لها حكمة، نعم، فليس فيه شر محض. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، أي ليس من فعلك الشر، لكن خلقه الله عز وجل خلقه، خلق الخير وخلق الشر وقدر الخير وقدر الشر، فنحن نؤمن بذلك كله. فقال: صدقت، أي جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. طيب، إن شاء الله نقف هنا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.